برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال. وقد عرفنا في من فضائل الأعمال وأبواب الخير العظيمة تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ورد فيها تلاوة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن، ورد فيها فضائل عظيمة جدا، وقد مرت بنا جملة من هذه الفضائل من كثرة الحسنات وكثرة الدرجات والرفعة يوم القيامة، وكذلك أن يلبس والدي صاحب القرآن حلة لا تقوم لها الدنيا، وإلى آخر ذلك من الفضائل العظيمة في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فضائل الأعمال اللي لها تعلق وصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالقرآن، أن هناك جملة من الصور صور القرآن العظيم جاءت فيها فضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل خاصة، كل صورة ولها فضل خاص. ولا شك أن صور القرآن في نفسها تتفاوت، فليس القرآن كله هو كلام الله، لكن في نفسه ماذا يتفاوت، بعضه قد يكون أفضل من بعض. لذلك أعظم صورة في كتاب الله سبحانه وتعالى صورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الكرسي. وهناك أيضا لكل أو لبعض صور القرآن فضائل خاصة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الصور صورة ماذا؟ صورة الفاتحة. فصورة الفاتحة يعني أعظم صورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه كان يوما في المسجد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: لأعلمنك أعظم صورة في القرآن. النبي يقول لهذا الصحابي: بعلمك الآن أعظم صورة في القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي سبع المثاني؟ ما هو القرآن العظيم؟ هي صورة الفاتحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف صورة الفاتحة بأنها ماذا؟ بأنها هي القرآن العظيم. لأن الحقيقة التي لا ما نقدر نشرحها في هذه العجالة، أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره خلاصته في صورة الفاتحة. خلاصة القرآن في صورة ماذا؟ صورة الفاتحة. وهي ماذا؟ وهي السبع المثاني، يعني الآيات السبع التي تثنى ويقرأها المصلون. ولذلك سورة الفاتحة من عظمتها أن الصلاة لا تصح إلا بها، الصلاة لا تصح، فهي ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج غير تمام. يعني هذه الصلاة مثل ولد الناقة إذا خرج من بطن أمه قبل اكتمال شو؟ قبل اكتمال موعده، يخرج ميتا. وهكذا الصلاة التي تصلى إذا صليت من غير قراءة الفاتحة فهي ماذا؟ فهي صلاة ماذا؟ فهي صلاة خداج. ثم الفاتحة من يقرأها في الصلاة؟ طبعا الإمام لابد أن يقرأها والمنفرد. أما المأموم فبين العلماء خلاف طويل في قراءة المأموم للفاتحة، هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة، أو هل يكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة. ولا شك أن المأموم في الصلاة السرية الأقرب أنه يقرأ الفاتحة. وتشمل أحاديث ماذا؟ تشمل أحاديث قراءة الفاتحة في الصلاة، كقول النبي الذي تقدم معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يشمل الإمام والمنفرد وكذلك المأموم. لكن الخلاف يشتد وين؟ في الصلاة الجهرية، إذا كان الإمام يقرأ بصوت مرتفع هل يقرأ المأموم ولا يقرأ؟ وهذه مسألة يعني مسألة خلافية بين علماء، لكن إن دلت على شيء فإنما تدل على ماذا؟ على عظيم قدر هذه الصورة. فهي ماذا؟ فهي خلاصة القرآن. سورة الفاتحة فيه في هذه الصورة العظيمة خلاصة كتاب الله سبحانه وتعالى. وخلاصة سورة الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ولأجل هذا كانت هذه الصورة ماذا؟ هذه الصورة عظيمة، لأن فيها الدلالة أن العبادة لابد أن تكون لله وحده، وأن الاستعانة إنما تكون أيضا بالله سبحانه وتعالى وحده. فإذا صورة الفاتحة من صور القرآن العظيمة، صور القرآن الجليلة التي يعني هي يعني مما نفخر به في الحقيقة، ومما ينبغي لنا أن يعني الوالد أو الوالدة، وأيهما سبق لهذا الخير، يحرص الوالد على تعليم ولده هذه الصورة، أو تحرص الوالد على تعليم أولاده هذه الصورة، تحفيظهم. لا ندع غيرنا يعلم عيالنا هذه الصورة. ليش؟ لأن هذه الصورة ستبقى مع طول حياتي. صلوا فريضة بيقرونها، صلوا النافلة بيقرونها. فكونك أنت تعلمهم فإنك بذلك تنال أجرا عظيما، لأن خلاص دائما بيقرأها، فيقرأها باليوم والليلة يعني مرات ومرات. فالحرص على تعلمها والحرص على تعليمها تحفيظها لأبنائنا، وأيضا الحرص على فهم معانيها، نفهم معاني الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر ماذا؟ إلى آخر هذه السورة. فهذا ماذا؟ هذا من العناية بهذه السورة والقيام بها، ومما يعني ينبغي لنا أن يكون حالنا مع هذه السورة العظيمة التي هي أعظم صور القرآن. وقد جاء في حديث أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، يعني القرآن، مثلها؟ إذن هي أعظم سورة في جميع هذه الكتب، في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، وفي نفس القرآن هي أعظم سورة. قال: ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، قرأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه اللي هو من قراء الصحابة، فقال رسول قرأ بأم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني، يعني سبع آيات، والقرآن العظيم الذي أعطيته. فإذا هذه الصورة صورة عظيمة جدا، ومنزلتها عظيمة جدا، وفيها كما قلنا خلاصة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في حديث أنس، وأنس كان يعني ما يخفاكم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا نزل إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. وهذه الصورة لعظمها وعظيم منزلتها فإن لها أسماء، والعظيم دائما تتعدد أسماؤه، ولذلك فإن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. فالعظماء دائما تكثر أسماءهم، وكذلك سورة الفاتحة أسماءها ماذا؟ لها أسماء، فهي أم القرآن، وهي سبع المثاني، وهي الفاتحة، وهي الصلاة. هذا من أسماء سورة الفاتحة، سورة أنها ماذا؟ أنها تسمى صورة الصلاة، وما ذاك إلا لأنها ماذا؟ لأنها لها علاقة عظيمة جدا وصلة عظيمة بصلاتنا. ولذلك يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي سأيسر له عبادتي وسأعينه على أموره. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الصورة العظيمة تسمى ماذا؟ تسمى أيضا الصلاة. فنسأل الله يعيننا وإياكم على يعني العناية بها والرعاية وفهمها. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فصورة الفاتحة تسمى ماذا؟ الصلاة. ومن تأمل في هذا الحديث سيجد أن هذا الحديث عبارة عن يعني كأنه محادثة بين العبد وربه. ولذلك التأمل في هذا الحديث من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. يعني إذا صلى الواحد منا فليتذكر دائما هذا الحديث، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين يتذكر أن الله في عالي سماه يقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر أن الله يقول أن الله يجيبه فيقول أثنى علي عبدي، فإذا قال أحدنا في الصلاة مالك يوم الدين يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين تذكر أن الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتذكر الواحد منا أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن صلى بهذه الطريقة وكلما قرأ آية من سورة الفاتحة تذكر أن الله يجيبه فإن قلبه لن يذهب بعيدا في الصلاة، بل هذا من أعظم أسباب ماذا؟ من أعظم أسباب الخشوع، أن تستشعر أنك تحدث وتكلم الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يجيبك. ولذلك إنسان يعني يتذكر دائما مثل هذه المعاني التي يعني فيها إقباله فيها من الخير ما فيها. والحقيقة الأحاديث بعد ذلك في سورة الفاتحة يعني شأنها عظيم. ومن هذه الأحاديث أيضا يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: بينما جبرائيل عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوت يعني فوق رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. هذا الباب أول مرة يفتح، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. فسلم وقال. ماذا قال؟ ملك باب أول شيء يفتح لأول مرة في السماء، وهذا يدل أن السماء فيها أبواب لم يفتح قبل قط أبدا، ما فتح هذا الباب قبل ذلك. ثم ماذا؟ ثم نزل إليه ملك، وهذا الملك أول مرة ينزل إلى الأرض. إذن في شيء عظيم، في خبر عظيم، في شأن عظيم. لأجل مثل هذه الأمور اللي احتفت بهذا الأمر من كون هذا الباب أول مرة يفتح ومن كون هذا الملك أول مرة ينزل. ماذا قال هذا الملك عندما سلم على رسول الله؟ قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يعني هذا الشيء أنت خصك الله به، ثم قال هذا الملك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة وخاتمة إيش؟ وخاتمة سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه ماذا؟ رواه مسلم. فإذن سورة الفاتحة سورة عظيمة، وفي هذا الحديث أيضا بيان لسورة أخرى فهي سورة عظيمة، ألا وهي سورة البقرة، والبقرة سورة عظيمة بكمالها وأيضا في أجزائها. ففي سورة البقرة عدة آيات فيها ماذا؟ فيها يعني خاصية جاء السنة بتعظيمها. من ذلك يعني أول سورة البقرة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا أردت سلامة من الشيطان احرص على قراءة سورة البقرة في بيتك، احرص على قراءة سورة البقرة في بيتك، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه ماذا؟ يفر منه الشيطان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا ماذا يقول؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، مقابر مكان هادئ ما فيه إلا أن تسفي الريح، أما البيوت ينبغي أن تكون يعني فيها قائمة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى يعني، ولذلك النبي علمنا أن نصلي السنة في بيوتنا وأن نقرأ القرآن في بيوتنا، ومن أعظم ما نقرأ في البيوت سورة ماذا؟ سورة البقرة، وفي ذلك سلامة من الشيطان. الشياطين لا تؤشش في هذه في مثل هذه البيوت، وإنما تؤشش في البيوت التي ليس فيها ذكر لله، التي فيها اللهو والغفلة وغير ذلك من الأمور التي يحبها الشيطان. أما سورة البقرة ما يحبها الشيطان أبدا، فلذلك ما يجلس في المكان الذي تقرأ فيه ماذا؟ الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة شأنها عظيم في هذه الدنيا، وشأنها عظيم كذلك يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأمرنا أن نحرص على قراءة سورة البقرة، وأيضا سورة آل عمران، وأسماهما صلى الله عليه وسلم الزهراوين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن يعني سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. شوف أنت يوم القيامة يوم يعني اللي ما تجد فيه معين، يفر المرء من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذا كنت من أهل قراءة القرآن ومن أهل العناية بسورة البقرة والعناية والقراءة لسورة البقرة وآل عمران، تأتي هذه السور يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما يعني فريقان من طير صواف، أي من طير صفت أجنحتها. ماذا تفعل هذه السور معك وأنت في هذا الموقف الذي لا تحسد عليه؟ نعم، يوم القيامة موقف عظيم جدا، بل مواقف وأهوال. ماذا تفعل هذه السور؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة من هم البطلة؟ البطلة هم السحرة، البطلة هم من؟ هم السحرة. فسورة البقرة أخذها بركة، فيها بركة عظيمة جدا، وتركها حسرة، يتحسر الإنسان على ترك سورة البقرة، وأعظم الحسرة يوم القيامة عندما ترى الناس الذين اعتنوا بسورة البقرة وقرأوا سورة البقرة، تأتيهم هذه السورة كأنها هي والآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، وأنت ماذا؟ وأنت لوحدك، ليس معك أحد ولا معين لك. لذلك النبي ماذا قال؟ قال: وتركها حسرة، وقال: ولا تستطيعها البطلة. لا تستطيعها ماذا؟ البطلة، أي السحرة، ونسأل الله السلامة والعافية. فسورة البقرة سورة عظيمة جدا، وفضلها عظيم جدا، تقيك من شرور الشيطان في هذه الدنيا، وتحاج عنك يوم القيامة وتقف معك وتدافع عنك. فلذلك ماذا؟ لذلك ينبغي لنا أن نحرص على هذه سورة العظيمة. ويعني من أثر سورة البقرة قصة يعني جاءت أو ثبتت لبعض الصحابة، وهو أسيد بن حضير جاء إلى النبي وقال لرسول الله: يا رسول الله، كنت في الليلة البارحة أقرأ سورة البقرة، استمعت وجبة، سمع صوت من ورائه، فظننت أن فرسي انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما أنك لو مضيت يعني في القراءة لرأيت العجائب، يعني بتشوف شيء عجيب. هو رأى أنوار، وهذا شيء يعني الله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء ويفعله مع بعض عباده. هذا لا شك من الكرامات التي أكرم الله بها السيد بن حضير، أن أنوار نزلت من السماء. ما هذه الأنوار؟ ملائكة رآها بعينه، ولكنه لهيبة الموقف ما استطاع أن ما قدر يكمل في قراءة سورة البقرة، انشغل برؤية هذه الأنوار. فقال له النبي: لو أنك مضيت لرأيت العجائب، يعني لعل الملائكة تنزل وتقترب منك ترى شيئا عجبا. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظيم هذه السورة العظيمة، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي سورة البقرة. فلذلك الإنسان يحرص على سورة البقرة، يحرص على قراءتها، يحرص على قراءتها في منزله، يقرأها، يقرأ آل عمران، يقرأ القرآن كاملا، يحرص على قراءة القرآن، ويجعل لبيته نصيبا من كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض السلف لما نزلت به الوفاة بكت ابنته، فقال لابنتي: لا تبكي. فقال: ابنتي لا تبكي، والله لقد قرأت القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في منزله 4000 مرة. ذلك الموفق هو الذي يعني بدل ما تدخل البيت وتنشغل بما لا طائل من ورائه ولا فائدة منه، انشغل بجعل لبيتك نصيب من القرآن، اقرأ كتاب الله في بيتك، بتحس بالبركة، تحس بالخير، وتجمع من الخير، تجمع من الحسنات، وعيالك يشوفونك وانت تقرأ القرآن يتأثرون بك ويقتدون بك، تحل البركة على المنزل، ولا تتحسر يوم القيامة عندما ترى غيرك قد نال من الخير ما نال بسبب ماذا؟ بسبب يعني بسبب حرصه على تلاوة كتاب الله، وأنت في غفلة عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا من سورة البقرة آية الكرسي، آية الكرسي، وآية الكرسي يعني فضلها عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم سورة سورة الفاتحة. سورة البقرة عظيمة جاء فيها فضل، لكن فيها ماذا؟ فيها أعظم آية في كتاب الله، ألا وهي آية الكرسي، لأن هذه الآية اشتملت على المعاني عظيمة، وأعظمها توحيد الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية العظيمة لا تأخذه سنة ولا نوم، فيها توحيد الله في عبادته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ربوبيته، بيان عظيم صفاته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وعظيم ملكه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى ماذا؟ إلى آخر هذه الآية العظيمة. ولعظم هذه الآية، ولأن البقرة لا تستطيعها البطلة ولا تستطيع أتباع الشياطين، فإن الشيطان كذلك لا يستطيع على من يقرأ سورة آية الكرسي. وقد تقدم معنا تكلمنا على قصة أبي هريرة، وقصة أيضا يعني أبي بن كعب عندما حصل بينهم بين بعض الجن مواقف وكلام، وأخبرتهم الجن أنكم إذا أردتم السلامة منا فاقرأوا بآية الكرسي. فقرأوا ماذا؟ فقرأوا بآية الكرسي. فإذا هذه الآية آية عظيمة، فضلها كبير. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل الكلام على صور القرآن.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فآية الكرسي آية عظيمة جدا، تقرأها في ليلتك لا يقربك الشيطان حتى الصباح، تنام وأنت ماذا عليك؟ حرس من الملائكة يحرسونك. وإذا قرأت سورة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة لا يمنعك من دخول الجنة إلى الموت. يعني أنت تقرأ، واحد يقرأ آية الكرسي بعد الصلاة ثم يموت بين الصلاتين يدخل الجنة إذا قرأ ماذا؟ آية الكرسي. فضلها عظيم جدا، ولذلك هي ماذا؟ هي أعظم سورة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبي بن كعب وكنيته أبا المنذر، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. فعاد النبي نفس السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبي بن كعب ماذا قال؟ ذكر آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، يعني أنت من أهل العلم. كيف عرف أبي بن كعب أن آية الكرسي معنا؟ أبي يحفظ القرآن كاملا، كيف عرف أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنه علم ذلك من خلال ما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني العظيمة. ولذلك قدر وتصور أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. فالنبي فرح النبي بجوابه وأثنى عليه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. فإذا يعني أيضا نحرص على آية الكرسي، نحفظ عيالنا صغاري بحيث أن الولد إذا نعلم نقول له اقرأ آية الكرسي ما يقربك شيطان، فيقول يكون قوي، يكون شجاع، ما يكون خواف. لماذا؟ لأن عنده ما يستعين به في يعني إزالة ما في قلبه من الخوف. لابد نعود أبناءنا على الشجاعة وعلى القوة، ومن أسباب الشجاعة نعلمهم أسباب السلامة من أذى الشياطين، وأن الشيطان يكون ضعيف معك وأن الملائكة تحرسك. فينشأ الواحد من الصغار هذيل ما شاء الله شوفه وهو يعني ما يخاف، يقول لك أنا قريت آية الكرسي. فنحرصهم على هذه الآية العظيمة. وأيضا من الصور العظيمة صورة الكهف، هذه الصورة التي أيضا تقدم الكلام عليها عندما تكلمنا على أحكام الجمعة أو على فضل الجمعة، وأن هذه الصورة تقرأ في كل جمعة، في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، ومن قرأ صورة الكهف أنار له، أضاء له من النور ما بين من مكان قراءته إلى وين؟ إلى بيت الله الحرام، إلى مكة. متى هذا؟ يوم القيامة. يوم القيامة يأتي بمثل هذا النور العظيم. وأيضا من فضائل سورة الكهف أن في سورة الكهف ما فيه نجاة من الدجال الذي هو أعظم فتنة ستكون في الأرض، وهو من أشراط الساعة الكبرى، والذي يزعم فتنته أنه يزعم أنه والعياذ بالله رب العالمين، وسيؤمن به كثير من الناس سيتبعونه في هذا الضلال المبين. فالنجاة من فتنة الدجال بأن يحفظ الواحد منا العشر الآيات الأول من سورة الكهف. فإذا كان في زمان خرج فيه، في الزمان الذي يخرج فيه الدجال، وحصل بينه وبين الدجال لقاء، يقرأ هذه الآيات: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، إلى آخر ماذا؟ إلى آخر عشر آيات من أول سورة الكهف. فإن الدجال ماذا؟ فإن الدجال لا يتعرض لمن يحفظ هذه الآيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية عصم من فتنة الدجال. فهذا أيضا من الصور العظيمة التي فيها من الفضل ما فيها. وأيضا من صور القرآن العظيمة وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا صورة يعني تنجي صاحبها من فتنة القبر ألا وهي صورة ماذا؟ ألا وهي صورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صورة تبارك هذه الصورة كان من هدي نبينا أنه يقرأها في كل ليلة يقرأ صورة تبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ثم قال وهي تبارك الذي بيده الملك. وجعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يؤتى الرجل في قبره، يعني الإنسان إذا دفن في قبره يأتيه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول مسعود فتؤتى رجلاه فتقول، الرجل تكلم، ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ علي صورة الملك. ثم يؤتى من قبلي يعني من جهة صدره أو قال بطنه، فيقال ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان أوعى في صورة الملك، في صدر صورة الملك، حافظ هذه الصورة العظيمة تبارك الذي بيده الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول، يعني الرأس، ليس لكم علي على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي صورة الملك، لأنه يقرأ بلسانه الذي في رأسه، فهي المانعة. إذن هذه الصورة تسمى الصورة المانعة. يقول مسعود تمنع عذاب القبر، تمنع ماذا؟ تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة صورة الملك، من قرأ في ليلة فقد أكثر وأطيب. فقد أكثر ماذا؟ فقد أكثر وأطيب. ولذلك الإنسان ماذا يحرص على قراءة صورة تبارك. ولذلك جاء أيضا جاء في الحديث، وهذا حديث عند النسائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا في هذه الفضيلة العظيمة، من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وأنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. هكذا يقول ماذا؟ هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كلام طبعا إنما أخذه من النبي، لأن هذا أمر غيبي، والصحابة إذا تكلموا في أمر غيبي ولم ينسبوه للنبي فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لا أحد يتكلم في أمر الغيب إلا من أطلعه الله على الغيب أو على شيء من الغيب، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صور العظيمة التي جاءت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة إذا الشمس كبرت. وهذه صورة لم يأتي فيها فضيلة معينة، لكن جاء فيها يعني موعظة عظيمة جدا، ألا وهي أن الذي يريد أن يرى يوم القيامة كأنها رأي عين، يقول صلى الله عليه وسلم فليقرأ إذا الشمس كبرت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. تبغى تشوف يوم القيامة اقرأ هذه الصور، لأن الله ماذا يقول في إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وقبل ذلك آية وإذا الوحوش حشرت. فهذه الصورة تتكلم عن يوم القيامة، الذي يريد أن يرى يوم القيامة فليقرأ هذه الآيات، خاصة الآيات الأول إلى منتصفها، فيها وصف عظيم ليوم القيامة، ثم ليتعلم يقرأ التفسير وما معنى هذه الآيات، ما معنى إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، تسجر البحار ينقلب الماء إلى نار. العشار وهي الناقة العشراء التي هي أغلى أموال العرب تعطل ولا أحد يهتم فيها. الوحوش جميع الوحوش تحشر يوم القيامة ويؤتى بها يوم القيامة. ما في جميع الحيوانات إذا كانت حيوانات تحشر فكيف بالبشر؟ وغير ذلك من المعاني العظيمة التي فيها موعظة. ولذلك لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض الصحابة وقد شابت لحيته ظهر فيها شيء من الشيب، فسئل قيل يا رسول الله قد شبت؟ فقال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، ومن أخواتها ماذا؟ ومن أخواتها التكوير، أخواتها ماذا؟ التكوير، صورة التكوير والانفطار. لماذا؟ لأن هذه الصور كلها فيها مواعظ عظيمة جدا. فهذا ماذا؟ هذا من فضل هذه الصورة أنها موعظة للقلوب، تدل الإنسان على دربه وتعيده إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا من صور القرآن العظيمة صورة الزلزلة، صورة ماذا؟ الزلزلة، صورة قل هو الله أحد. نعم، الوارد والثابت الفضل في صورة قل هو الله أحد، وفي صورة قل يا أيها الكافرون. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تقرأ قل هو الله أحد كأنك قرأت ثلث القرآن، وبتقرأ قل يا أيها الكافرون كأنك قرأت ربع القرآن. كأنك ماذا؟ كأنك قرأت ربع القرآن. شو معنى ثلث القرآن؟ ما معنى ربع القرآن؟ قد يكون من الأجر. فلذلك هذه صورة الإخلاص، صورة قل هو الله أحد، نقرأها في صلاتنا في كثير من الصلوات، سنة الفجر، سنة المغرب، وكذلك صورة قل يا أيها الكافرون. هاتان الصورتان كثير ما نقرأ بهما، وهما من أذكار النوم قبل ما تنام، تقرأ بقل هو الله أحد، تقرأ بقل يا أيها الكافرون، ونقرأها بعد أن نؤدي الطواف حول بيت الله، نصلي ركعتين، نقرأ في ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في ركعة الثانية قل هو الله أحد، ونقرأ كذلك في صلاة الشفع والوتر، في ركعة الأولى بعد بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، في ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، في ركعة الثالثة في الوتر يعني قل هو الله أحد. إذن هاتان صورتان مع بعض، فقد يكون معنى ثلث القرآن ربع القرآن أي من حيث الأجر، وقد يكون معنى ثلث القرآن ربع القرآن أي المعاني. يعني ثلث القرآن في قل هو الله أحد، يعني المعاني اشتملت عليه هذه الصورة، هذه وردت في ثلث القرآن من تعظيم الله وتوحيده إلى آخر ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل يا أيها الكافرون فيها ربع القرآن من المعاني، وهذا أيضا أمر محتمل. فقل والله أحد صورة عظيمة جدا وفضلها عظيم جدا، وفيها يعني من الأجر والفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولذلك كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يقرأ يصلي بأصحابه في السفر، فكلما يعني صلى قرأ الفاتحة ويقرأ الصورة يختم قراءته في كل ركعة بالفاتحة بقل والله أحد. فالصحابة لما جاءوا إلى النبي قالوا له هذا كل ما يصلي بنا وقبل ما يركع يقرأ قل والله أحد. سأله النبي ليش تفعل ذلك؟ قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأوحى الله إلى نبيه أن هذا الرجل بشره بالجنة وبشره بمحبة الله عز وجل له. فصورة عظيمة وفيها فضل عظيم رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد ماذا؟ تعدل ثلث القرآن. وفي رواية إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، رواه مسلم. فصورة قل هو الله أحد أيضا فيها فضائل عظيمة، ويحرص إنسان ماذا؟ يحرص إنسان على هذه صورة عظيمة. وأيضا من صور القرآن العظيمة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور يعني من أعظم الصور التي ينبغي لنا أن نحرص عليها في قضية العلاج من الوسواس تسلط الشياطين. حفظها أبناءنا، نحفظها، نحرص عليها، وهي من أذكار الصباح والمساء، وهي أيضا من أذكار التي تكون بعد الصلوات الخمس، وهي أعظم ما يتعوذ به المتعوذون، لأن فيها التعوذ بكل الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما تركت شيء. وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولذلك هي من أعظم ما يتعوذ به المتعوذون. وفي يوم من الأيام كان الصحابة يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، هذه مناطق في طريق ماذا؟ في طريق مكة، بين الجحفة والأبواء في طريق الذهاب إلى مكة من المدينة. يقول الراوي: إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذن إذا نزل بك شر أو خفت من شيء عليك بقراءة هذه الصور، فإنها من أعظم ما تعوذ به المتعوذون. وإذا نزل بك أصابتك عين أو حسد أو سحر فعليك بهذه الصور العظيمة، تقرأها على نفسك أو يقرأ عليك من يقرأ بمثل هذه الصور، ففيها الشفاء وفيها العلاج وفيها البركة وفيها الخير، والقرآن كله بركة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.